الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا اقول تقبل الله منكم جميعا ايها الاخوه الكرام، جعلنا الله واياكم في هذا الشهر من الفائزين. اخواني الكرام، الاكثار من الجود والصدقه والانفاق في انواع البر هو مفتاح لكل خير، وهو مفتاح من يبتغي الاجر من الله عز وجل للقبول ونيل الرفعة والظفر بالسؤدد في الدنيا والآخرة، إذ تطهر بذلك النفوس وتطفأ الخطايا وتتضاعف الحسنات، وبها يستظل في المحشر، وبالجود والصدقة والإنفاق في سبيل الله تتقى النار، ويدعى المسلم لدخول الجنة بل الارتقاء في درجات الجنة. وقد تضافرت نصوص الوحيين الكتاب والسنة والآثار في الحث على هذا الأمر العظيم، ومنها قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا، أو كما يذهب الجليد على الصفا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف، قوله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يتقي من النار ولو بشق تمرة فليفعل، قوله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة هذا خير. هذا في الآخرة أيها الأكارم. وأما في الدنيا فإن الجود صدقة كرم تنمي الإيمان في قلب المسلم، وتعظم التوكل، وتزيد الطمأنينة، وتعمق حسن الظن برب العالمين سبحانه، وتدفع البلايا والمصائب، وتغلق أبواب السوء، وتشرح الصدر، وتفرح القلب، وتنيل الشرف، وتزيل الشح وهو مذموم، وتتغلب على هوى النفس، وتستر العيوب، وتستميل النفوس، وتظفر بثقتها ومودتها. وقد أدرك سادات الناس وقدواتهم هذه الجلالة للبذل والصدقة والمنزلة الرفيعة للكرم والجود فتحلوا بذلك، فهذا سيد الناس وأكرم المرسلين وسيد الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. كان أجود الناس وأسخاه، تواترت بذلك شهادات الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ وأوضأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، ونحن في شهر رمضان، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا خادمه أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وفي قصة الشملة المعروفة التي أديت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا إليها ولبسها عليه الصلاة والسلام، فسأله إياها أحد الصحابة فنزعها وطواها ثم أرسلها إليه، فعاتبه القوم قائلين له: ما أحسنت سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. هذا موضع الشاهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ولم تكن تلك سجيته وحده صلى الله عليه وسلم، بل كانت خلق الأجلة المتبوعين من أصحابه الكرام رضي الله عنه، والذين كانوا عمود الإسلام ومن قامت على أكتافهم مسؤولية نشره وتعليمه والدعوة إليه. فهذا سيدهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم رضي الله عنه، الصديق الأكبر، أسلم وفي منزله 40,000 درهم، فخرج مهاجرا وما له غير 5,000، كل ذلك ينفقه في الرقاب والعون على الإسلام، وتصدق في غزوة تبوك بماله كله. وهذا الفاروق عمر رضي الله عنه يخرج نصف ماله، وهذا عثمان رضي الله عنه يشتري الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، حين جهز جيش العسرة، وحين حفر بئر رومة، وحين اشترى أرض المسجد ليوسع، وله مثلها في الجنة، حتى قال صلى الله عليه وسلم مرتين: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا علي رضي الله عنه خرج من أرضه في ينبع ليصرف الله تعالى عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا ابن عوف عبد الرحمن يتصدق بشطر ماله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4,000، ثم تصدق 40,000، ثم تصدق 40,000 دينار، ثم حمل على 500 فرس، ثم حمل على 1,500 راحلة في سبيل الله تعالى. وهذا الزبير كان له 1,000 مملوك يؤدون إليه الخراج، فكان يتصدق بذلك كله ولا يدخل بيته من ذلك شيء. وهذا طلحة رضي الله عنه الذي صحبه قبيصة ابن جابر فقال: صحبت طلحة فما رأيت رجلا أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه، وباع مرة أرضا له 700,000 درهم فبات أرقا حتى أصبغها ففرقه. وهذا سعد بن عبادة كان يرجع كل ليلة إلى أهله 80 من أهل الصفة يعشيهم. هذا أيها الإخوة الأكارم غيظ من فيض وإنفاق كبار الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، وبذلهم في سبيل الله تعالى أوسع من أن يحصر. أما أهل العلم وأئمة الدعوة قد كانوا آية في الخروج من الدنيا ومعرفة الآخرة والإيثار لها، فهذه عالمة النساء وسيدتهم عائشة رضي الله عنها كانت تقسم 70,000 وهي ترقع درعها، وفرقت في اليوم الواحد 100,000 درهم وهي صائمة رضي الله عنها، فيقول لها خادمها أو تقول لها خادمتها: ما استطعت فيما فرقت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت رضي الله عنها: لا تعنفيني، لو ذكرتيني لفعلت. وهذا ابن عمر رضي الله عنه ما مات حتى أعتق 1,000 إنسان أو أزيد، وكان يقسم في المجلس الواحد 30,000، ثم يأتي عليه شهر ما يأكل فيه مزعة له، وكان لا يعجبه رضي الله عنه شيء من ماله إلا خرج منه لله عز وجل، يتأول قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا البحر ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل يستعينه على دين، فقال له: كم دينك؟ قال: 20,000. فأعطاه 40,000 و20 مملوكا وكل ما في البيت. وهذا حافظ الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه، كان في بادئ إسلامه يصرع من الجوع، لما كان في آخر عهده امتلك دارا بذي الحليفة فتصدق بها على مواليه. وهذا الإمام الجهبذ ابن مسعود رضي الله عنه كان متخليا عن الدنيا، فترك عطاءه الذي كان يعطاه حين مات عمر، وحين عرض عليه عثمان رضي الله عنه أن يأمر له بعطائه قال: لا حاجة لي فيه. ومن أقواله رضي الله عنه: حبذا المكروهان الموت والفقر، وأيم الله إن هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما بليت، إن حق الله في كل واحد منهما واجب، وإن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. وقال: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، يا قوم فأضروا بالفاني للباقي. وهذا مقدام العلماء. معاذ رضي الله عنه كان رجلا سمحا لا يسأل شيئا إلا أعطاه، حتى إدان رضي الله عنه دينا أغلق ماله وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه آثر اليوم الباقي على الفاني. يقول رضي الله عنه راويا حاله: كنت تاجرا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث محمد زاولت العبادة والتجارة، فلم يجتمع فأخذت في العبادة وتركت التجارة. وهذه إشارة منه رضي الله عنه، وإلا فمن طالع سير القوم وجد الأمر غاية في الجلال والعظمة، كيف لا يكون مصابيح الدجى بهذه الحالة؟ وقد جل النور المبين في أكثر من آية أن من أبرز ركائز النجاة وأسس التقوى البذل والجود والإنفاق في صروف الخير وما ينتصر به الدين. قال الله تعالى في تعداد خلال عباده المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي المقابل جاءت السنة مظهرة أن الحرص على الدنيا والشح بمتاعها منطلق شر وسبيل هلكة ومستودع النقائص والخلال الذميمة. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الدنيا أو عفوا صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاكها بالبخل والأمل. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله، وذكر منها والشح. قال صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وقال لا صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فالشح أيها الناس بالدنيا والتكالب على متعها يتنافى مع النسيج الذي يربي عليه الإسلام أتباعه. قال حبيش بن مبشر: قعدت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون، فأجمعوا على أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. قلت: وإذا كان ذلك مع عامة الصلحاء، فما حال السادة المصلحين من الدعاة والعلماء والزهاد وسادات الناس الذين لن تجتمع حولهم القلوب ولن ينالوا ثقة الناس ويظفروا بمودتهم ما لم يتخلقوا بالكرم والجود ويتصفوا بالجود فيرتهنوا بذلك لدى عامة الناس ويسترقوا بمعروفهم أحرار الخلق، لأن من جاد ساد ومن بخل رذل. قال ابن عباس رضي الله عنه: لسادات الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء. وقال ابن حبان: كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسؤدد وانقاد له قومه ورحل إليه القاصي والداني لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيف. وتتأكد الحاجة أيها الناس إلى الجود حين يغرق كثير من الناس في أوحال الترف، وهذا حال غالب الناس اليوم خاصة في بلادنا، والتعلق بزخرف الحياة الدنيا، ويفقدون التوازن والقدرة على الجمع السوي بين تطلب الدنيا والعمل للآخرة. ولله در حاتم الأصم حين قال: من ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذاب. وتتأكد أيها الناس الحاجة إلى الجود والكرم والبذل والصدقة في أوقات تشرد فيها كثير من أبناء المسلمين ووقع عليهم مصاب جلل وضيق عليهم وهجرهم كثير من الناس وتخلى عنهم كثير من المسلمين، فهنا تعظم المسؤولية عندها في حق من يسر الله عز وجل له ومن أنعم الله عز وجل عليه ومن يسر الله عز وجل له السبيل لمساعدة هؤلاء الناس وأن يجود عليهم بماله وبما يستطيع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هنا يظهر في هذا الحديث أنه يجب على المسلمين أن يجودوا بما أنعم الله عز وجل عليهم، وأن ينفقوا مما أنعم الله عز وجل عليهم على إخوانهم المسلمين المستضعفين، وخاصة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينجود والأعمال فيه تضاعف، ومع الصيام والصلاة ينبغي الحرص على الصدقة والجود وبذل المال لإخواننا المسلمين، وكلنا يرى اليوم ما حل بكثير من إخواننا المسلمين. فأنفقوا أيها الناس وجودوا بما أنعم الله جل وعلا به عليكم، وها قد سمعتم كيف حث الله عز وجل على الصدقة والجود، وكيف كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت حال أصحابه رضي الله عنهم، وكيف كانت حال الناس من بعدهم. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.